إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل، يعني إذا رأى عدل يوثق به الهلال هلال رمضان فإنه يعمل بقدره عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي في أصدق قوليه، وهو الصحيح عنده وأحمد وأهل الظاهر، واختاره ابن المنذر. وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر: باشتراط شاهدي عدل قياسا على الشهادة. والأول أظهر، لأنه تشبيه لراوي رؤية الهلال والمخبر بها بما يتعلق بأمور الشرع لا بما يتعلق بالحقوق المادية، فتشبيه راوي الهلال بالراوي أمثل من تشبيهه بالشاهد، وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد. ثم إنه يتشدد في الأموال والحقوق ما لا يتشدد في الأخبار الدينية. ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وأخرجه الدارمي أيضا. والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء. يصام برؤية عدل، يصام مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى رمضان. يصام رمضان برؤية عدل، فبعضهم يعبر عنه بقوله برؤية ثقة، وهذا أعم. والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر فيصام. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. حديث الأعرابي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين، فحكم بضعف حديث ابن عمر، وليس كذلك، بل أقل درجاته أنه حسن كما في رواية أبي داود، وهو صحيح صححه ابن حبان والحاكم والألباني. قال: لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. اتفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فدل على ذلك، أي أن الشهر يصام برؤية عدل، الحديث والقياس. أما الحديث فهو قول ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. ومعه حديث الأعرابي. والقياس أن الناس يفطرون بأذان الواحد، ويمسكون بأذان الواحد، فهذا هو مقتضى القياس. العدل في قوله يصام برؤية عدل هو المستقيم في اللغة، وضده المعوج. وأما العدل في الشرع فمن قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس، والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، مثاله النميمة وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كأن يذهب شخص لآخر ثم يقول له فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، والحديث متفق عليه من رواية حذيفة رضي الله عنه لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير أي عليهما من حيث التكليف لا في الشرع، فإنه لكبير. فإذا نمى الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعقل. ومن الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني. فالخلقي كأن تقول إن هذا الرجل أعور أو أنفه معوج أو فمه واسع وما أشبه ذلك، وأما الخلقي فكأن تقول هذا أحمق، هذا سريع الغضب، هذا عصبي وما أشبه ذلك. وأما الديني فمثل أن تقول هذا متهاون بالصلاة، هذا لا يبر والديه وما أشبه ذلك، فكل هذا من الغيبة. والغيبة تكون في غيبته، أما إذا كان في حضوره فإنه يسمى سبا ولا يسمى غيبة. والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف العدل ألا يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل. ومثله لذلك بمن يأكل في السوق وبمن يتمسخر بالناس أي يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. وقياس كلام أحمد في قوله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، أن من ترك عبادة مؤكدة أنه تسقط عدالته. ولكن ينبغي أن يقال إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد لا سيما في هذا العصر لكثرة من يشهدون زورا، لكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب، مثل ما يقال في بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطي مكافأة أو بشهادة شوال أخذ مكافأة، فهذه المكافآت ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى، ولكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى لو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلا، فمن يسلم من الغيبة ومن يسلم من السخرية بالناس والتهاون بالواجبات وأكل المحرم وغير ذلك؟ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل سبحانه فردوا شهادته، ولكن أمرنا الله تبارك وتعالى بالتبين ولم يأمرنا برد شهادة الفاسق. ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعى، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم. والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان رئيسان في العمل. ففي قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت: من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ، وإني عليه لقوي أمين. فالقوة والأمانة شرطان رئيسان في العمل، ومن ذلك الشهادة. لا بد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولا بد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به. ففات المؤلف رحمه الله هنا أن يقول قوي البصر، يعني برؤية عدل قوي البصر. لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف فيقول: إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى، فيقال: هذا ليس بعذر، لأن العدل إذا توهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رأى، لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطروا. ولذلك فلا بد من إضافة قوي البصر بشهادة عدل قوي البصر ولو أنثى. وذكر الشيخ رحمه الله مسائل: الأولى، لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره، فهل يصام برؤيته؟ والجواب: نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه أكثر أهل العلم، أنه إذا تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره، فالمذهب أنه يؤخذ برؤيته وإن لم يره غيره، وهذا هو المشهور وعليه أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله، لأنه يبعد أنه ينفرد بالرؤية دونهم. والصحيح الأول لعدالته وثقته وقوة بصره كما اشترط الشيخ رحمه الله تعالى، فلعدالته وثقته وقوة بصره إذا انفرد بالرؤية دونهم يؤخذ برؤيته. فهذه مسألة. والمسألة الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة كشرب الخمر مثلا، هذا يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال، ويلزمه أن لا يخبر أنه يفعل كبيرة، لأن الأحكام تتبعض، فلا يخبر عن نفسه بما تورط فيه من ذنب ويخبر برؤيته الهلال. المسألة الثالثة: أنه على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال للجهل بعدالته، ولأنه اشترط في من تقبل شهادته برؤية الهلال العدالة، ويصاب برؤية عدل، ومستور الحال لا يقال له عدل للجهل بعدالته. ولكن الشيخ الشارح رحمه الله يقول: عندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته إذا كان مستور الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل، ونص الشارح على زيادة قوي البصر. قال المصنف: ولو أنثى. لو غالبا تأتي إشارة للخلاف، والمسألة هنا كذلك أي خلافية، فإن بعض العلماء قال: إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصححه الألباني في الإرواء، وكذلك صححه في النيل وفي الفتح الرباني، إسناده لا بأس به. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والمرأة شاهدة وليست شاهدة. ولكن الأصحاب في المذهب يقولون إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه، أي يلزم السامع، أن يصوم بخبره. فالخبر بالرؤية من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم يثبت الشهر دخولا برؤية أنثى، ومذهب الشافعية عدم اعتبار رؤيتها. قال ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، أي إن صام الناس بشهادة واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون، فيصومون 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين. وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما. هذا مذهب الشافعي. أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، واختار الشيخ الشارح هذا الرأي وقال هو القول الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم. وكل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قطر، وإنما يجب الصوم فقط، لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. مثال ذلك لو قال رجل لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق في تلك الليلة. وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، يعني إذا كان غيم أو قطر، لأنه وجب الصوم لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا وإنما صام احتياطا. قال وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. كل ذلك وما دار في فلكه من الأشياء المعلقة بدخول رمضان، كأن يطلق بدخول رمضان، أو يأتي موعد سداد الدين بدخول رمضان، أو تنقضي العدة بدخول رمضان، وكل تلك الأمور المعلقة بدخول رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قطر، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا. قال وإنما صمنا احتياطا، وذكر الأمثلة، ومنها المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي عدتها بتلك الليلة. مسألة: لو صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو 30 يوما ولم ير الهلال أحد في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ وهذا يحدث كثيرا لمن يسافرون للعمرة مثلا، لو صام برؤية بلده ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعد أهل بلده بيوم، أتم هو 30 يوما ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليه، هل يفطر أو يصوم معهم؟ الصحيح أنه يصوم معه ولو صام 31 يوما. وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها، فيكون المغرب قد دخل في بلده ولكنه سافر إلى بلد يتأخر دخول المغرب فيها، فلا يقول إن أهل بلدي وقد صمت معهم ثم سافر دخل المغرب عندهم الآن وحل الفطر، بل عليه أن يظل ممسكا حتى يفطر أهل البلد الذين نزل بينهم. إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال، فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم يرى فيه هلال شوال؟ إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد آخر يتأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال أفطروا لرؤيته. وأما العكس، عكس هذه المسألة، مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر، فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان. إذا انتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، فالبلد التي يرحل إليها تقدمت بالصيام ثم لم يتم عندهم رمضان، فإنه حينئذ لا يتم 29 يوما، فحينئذ إذا رأوا الهلال فإنه يفطر معهم. فإذا انتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معه ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما أو يزيد على 30 يوما، وقلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية فلا بد من الفطر، ولما كنت ناقصا عن 29 لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما لزمك أن تتم 29، بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى ترى الهلال، فإن لم يرى فإنك لا تزال في رمضان فكيف تفطر؟ فلزمك الصيام، وإن زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. هذه المسألة يحتاجها الذين يعتمرون في رمضان كثيرا، فعليهم أن يعلموها وأن يعلموها. فالصحيح أنه إذا صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها أن يصوم معه ولو صام 31 يوما. وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقيل، وهو المذهب مذهب الحنابلة، إنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر، وقد مر الخلاف في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. قوله ومن رأى وحده أي منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله، إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الانفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزمه الصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الرجل رأى الهلال فوجب عليه الصوم وكل ما يترتب على دخول الشهر، لأنه رأى. وبه قال أكثر الفقهاء أن من رأى وحده الهلال وجب عليه الصوم، سواء انفرد في الرؤية انفراد مكان أو انفرد وحده بالرؤية دون الناس. فهذا إن رد قوله فيلزمه الصوم، لأنه شهد الشهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، فهذا رأى فوجب عليه الصوم، وجب عليه كل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وبه قال أكثر الفقهاء. وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، أنه لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، لأنهم لم يثبت عندهم الهلال ولم يرأوه فهم مفطرون، وأما هو فيصوم. فرق بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلا شرعا أي شوال، فيلزمه الصوم مع أنه رأى. ففرق بين الأمرين، بين من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، ومن رأى هلال شوال وحده فيجب الصوم في الحالتين. ولكن بعض أهل العلم في الحالة الأولى في رؤية هلال رمضان إذا رآه أحد قالوا لا يلزمه الصوم، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام. إذن فرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤية نفسه. وجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلا شرعا، فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وهذا هو المذهب، ألا مذهب الحنابلة، وبه قال الحنفية والمالكية وعند شيخ الإسلام: إن رآه وحده فله الفطر، وهو رواية عن أحمد. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. شوال كما مر يشترطون له شاهدين عدلين، فلا يثبت شرعا إلا بشاهدين، فإذا رأى وحده فلا يكون الشهر داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رأى، وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا، هو مذهب الشافعية، وبه قال ابن حزم أن له أن يفطر، ولكن سرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجوب الفطر عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهرا لا ما رؤية رؤية، ولكنه ما هل ولا اشتهر. واختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في هذه المسألة، في مسألة الصوم في أول الشهر، هو ما ذكره المصنف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر. ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. ثم ذكر مسألة فقال: تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. على هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئ، وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصوم؟ الجواب: نعم يجوز أن يصوم، لأنه إن كان عنده حسب رؤيته العاشرة فإنه عند الناس التاسع، فهو عند الناس يوم عرفة وعنده هو يوم النحر على حسب رؤيته، ولكن يصوم هذا اليوم التاسع عند الناس والعاشر عنده، لأنه إن كان عنده حسب رؤيته العاشرة فإنه عند الناس التاسع، ولم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. وقول المؤلف هنا هو العاشر عنده لأنه سبقهم في الرؤية ولكن لم يثبت دخول الشهر، وإنما ثبت عنده، فإذا وقف هو في عرفة مع الناس هم يقفون في يوم التاسع، وأما عنده فيقف في يوم العاشر، وعرفة إنما يوقف فيها في اليوم التاسع لا في اليوم العاشر. فإذا وقف يجزئه؟ نعم يجزئه الوقوف. وقول المؤلف هنا: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق، بخلاف هلال رمضان، ولذلك لم يقل في هلال شوال ورد قوله، وإنما قال ذلك في هلال رمضان، لأنه يثبت بشهادة عدل واحد قوي البصر ولو أنثى، وأما هلال شوال فلا يثبت إلا بشاهدين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لا يقال ومن رأى وحده هلال شوال ورد قول، لأنه حتى لو قبل فإن الشهر لا يثبت دخوله بخلاف هلال رمضان. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط من يلزمه الصوم، قال لكل مسلم، ويلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر، فاللام زائدة في قوله لكل مسلم أي يلزم كل مسلم. هذا هو الشرط الأول، الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. ولكن ما معنى لا يلزمه الصوم؟ يعني لا يلزم به حال كفره، ولا يلزم بقضائه بعد إسلامه، فلا يلزم بقضاء صيام رمضان في سنوات كفره، فهذا معنى لا يلزمه الصوم. فأول شرط هو الإسلام، ضده الكفر، الكافر لا يلزمه الصوم. ما معنى لا يلزمه الصوم؟ يعني لا يلزم به حال كفره، ولا يلزم بقضائه إذا أسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. دليل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاته إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فكفرهم كان مانعا لقبول نفقاتهم مع أن نفعها متعد، ومع ذلك فلكفرهم فإنها لا تقبل منه. فالعبادات الخاصة التي لا تتعدى من باب أول كالصيام. فإذا الكافر لا يلزمه الصوم، معنى أنه لا يلزم به في حال كفره، ولا يلزم بقضائه بعد إسلام، لأنها هنا مسألة من المسائل التي تكلم فيها العلماء، وهي كونه لا يقضي إذا أسلم. دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وثبت من طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، فمن أسلم فإنه لم يكن يؤمر بقضاء ما فاته من الواجبات. ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ هذه المسألة. يعني الكافر الذي يموت كافرا ولا يسلم، هل يعاقب على ترك الصلاة؟ هل يعاقب على عدم الصيام؟ هل يعاقب على ترك الواجبات التي أوجبها الله على عباده؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرع الله قد يعاقب عليه. المسلم إذا ترك الواجبات يعاقب، فالمستكبر من باب أول. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، فإن فعل المحرمات وترك الواجبات من باب أول. يعني إذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله تبارك وتعالى من طعام وشراب ولباس، فإنه إذا فعل المحرمات وترك الواجبات فتعذيبه عليها من باب أولى. الدليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. لماذا ذكروها إذا؟ ذكروها لأنهم عوقبوا عليها، ولو لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم أيضا. لما يقولون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. السبب الأول لم نكن من المصلين الصلاة، والثاني ولم نكن نطعم المسكين الزكاة، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين. كالاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا. والرابع: وكنا نكذب بيوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف. المكلف هذا هو الشرط الثاني. إذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون، فلا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام 15 سنة، وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة. وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. العاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل، من مجنون ومعتوه، وكذلك المهدري. فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية، وعليه فالمهدري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. هذر الرجل في منطقه هذرا وهذرا، تكلم بما لا ينبغي وهذر كلامه هذرا، كفر فيه الخطأ والباطل. وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟ فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد صار حينئذ إلى الجنون عندما اتصل به فقد العقل. ولكن إن كان معه شعوره فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا، في اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه الصوم، فمدار المسألة على العقل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فهذا هو الشرط الثاني: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف. وأما الثالث فقوله قادر، هذا هو الشرط الثالث، أي قادر على الصيام احترازا من العاجز، فالعاجز ليس عليه صوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العاجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية، فينتظر العاجز حتى يزول عاجزه ثم يقضي، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وأما العاجز الدائم هو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة: إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. أخرج البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهم، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم. كان الناس مخيرين إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. الحديث متفق على صحته كما قال الشيخ رحمه الله، ولكن قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. ما كيفية الإطعام؟ له كيفيتان، الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، والثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قالوا يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النبوي 4 أخماس الصاع القصيمي، وعلى هذا يكون صاعنا يعني الصاع القصيمية 5 أمداد، فيجزئ من البر عن 5 أيام 5 مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكيفية الإطعام الأولى أن يصنع طعاما يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل لما كبر. وأما الكيفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، فيطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، مد البر هو ربع الصاع النبوي، ولكن يجعل مع ذلك ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. هل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم صوم رمضان في شعبان؟ فكذلك تقديم الفدية، ولكن إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، فكلما أفطر يوما فدى عنه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه، ولكن لا يجوز أن يقدم الإطعام قبل ذلك، لأن الإنسان لا يجزئه أن يقدم الصوم صوم رمضان في شعبان. الشرط الرابع أن يكون مقيما، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى اعتمادا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه السفر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قد اجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقت، وكان كمن صام رمضان في شعبان لقول الله تعالى فيما فهموا فعدة من أيام أخرى. وحجتهم في هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن عدة مبتدأ خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كدليل عندهم ليس من البر الصوم في السفر، أخرجه البخاري ومسلم من رواية جابر رضي الله عنه. وإذا لم يكن برا صار إثما، لأنه إما أن يكون برا وإما أن يكون إثما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. فإذا لم يكن برا يكون ماذا؟ يكون إثما. هذا قولهم وقول الظاهرية وبعض أهل القياس، أنه لا يصح صوم مسافر، ولو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام رمضان في شعبه. هذا القول ضعيف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كما في رواية أنس عند الشيخين. كذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. حينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخرى، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخرى، فليس في الآية دليل على الوجوب أن تكون العدة من أيام أخر، بمعنى أنه إذا صام في رمضان فإن صيامه يكون مقدما على ما فهم الظاهرية وأصحاب القياس من أنه يكون حينئذ قد قدم الصيام على وقته، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني بعد رمضان، وهذا يصوم في رمضان، فهذا كمن يصوم رمضان في شعبان. فالذي عليه أهل العلم أن المراد بالآية بيان البدل، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليه عدة من أيام أخر، وليس المراد بيان وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. أيهما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. فإذا قال قائل: هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، ولا تقتلوا أنفسكم، هذا في القتل فقط، إن الله كان بكم رحيم، فالجواب: نعم، هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بالآية هذه التي فيها النهي عن قتل النفس، استدل بها على نفي الضرر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري معلقا بصيغة التمريض، وقد وصله أبو داود والدارقطني وصححه ابن حبان والحافظ في الفتح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا مع سرية فأجنب فأصابته جنابة فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله. فهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر فعل عمرو ولم يراجعه، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فإذا كان الصوم يضر المريض فإن الصوم يكون حراما عليه. إذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟ فالجواب: إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر، أما بالحس فبأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر الشفاء والبر وما أشبه من ذلك. أما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه أي الصوم يضره، فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله، فلا بد أن يكون طبيبا عالما ثقة. وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به؟ أن غير المسلم لا يوثق؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته، قد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرة، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة واستأجر رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر البخاري اسم الدليل، إنما ذكر في كتب السير. وهذه المسألة خطرة، أن قريشا كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا من هذا الدليل، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا به فإننا نأخذ بقوله. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل، يعني إذا رأى عدل يوثق به الهلال هلال رمضان فإنه يعمل بقدره عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي في أصدق قوليه، وهو الصحيح عنده وأحمد وأهل الظاهر، واختاره ابن المنذر. وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر باشتراط شاهدي عدل قياسا على الشهادة، والأول أظهر لأنه تشبيه لراوي رؤية الهلال والمخبر بها بما يتعلق بأمور الشرع لا بما يتعلق بالحقوق المادية، فتشبيه راوي الهلال بالراوي أمثل من تشبيهه بالشاهد، وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد. ثم إنه يتشدد في الأموال والحقوق ما لا يتشدد في الأخبار الدينية، ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن وابن حبان والحاكم وصححه الألباني وأخرجه الدارمي أيضا. والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء. يصام برؤية عدل، يصام مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى رمضان، يصام رمضان برؤية عدل، فبعضهم يعبر عنه بقوله برؤية ثقة، وهذا أعم. والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر فيصام. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. حديث الأعرابي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين فحكم بضعف حديث ابن عمر وليس كذلك، بل أقل درجاته أنه حسن كما في رواية أبي داود، وهو صحيح صححه ابن حبان والحاكم والألباني. قال: لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. اتفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فدل على ذلك، أي أن الشهر يصام برؤية عدل، الحديث والقياس. أما الحديث فهو قول ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. ومعه حديث الأعرابي. والقياس أن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد، فهذا هو مقتضى القياس. العدل في قوله يصام برؤية عدل هو المستقيم في اللغة، وضده المعوج. وأما العدل في الشرع فمن قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس، والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك. مثاله النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم. كان يذهب شخص لآخر ثم يقول له: فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. والحديث متفق عليه من رواية حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أي عليهما من حيث التكليف لا في الشرع، فإنه لكبير. فإذا نمى الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعقل. ومن الكبائر أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو ديني. فالخلقي كأن تقول: إن هذا الرجل أعور، أو أنفه معوج، أو فمه واسع، وما أشبه ذلك. وأما الخلقي فكأن تقول: هذا أحمق، هذا سريع الغضب، هذا عصبي، وما أشبه ذلك. وأما الديني فمثل أن تقول: هذا متهاون بالصلاة، هذا لا يبر والديه، وما أشبه ذلك. فكل هذا من الغيبة. والغيبة تكون في غيبته، أما إذا كان في حضوره فإنه يسمى سبا ولا يسمى غيبة. والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف العدل ألا يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل. ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق وبمن يتمسخر بالناس، أي يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. وقياس كلام أحمد في قوله: إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، أن من ترك عبادة مؤكدة أنه تسقط عدالته. ولكن ينبغي أن يقال إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد، لا سيما في هذا العصر لكثرة من يشهدون زورا، لكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها، إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب. مثل ما يقال في بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطي مكافأة، أو بشهادة شوال أخذ مكافأة، فهذه المكافآت ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى، ولكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلا، فمن يسلم من الغيبة؟ ومن يسلم من السخرية بالناس والتهاون بالواجبات وأكل المحرم وغير ذلك؟ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل سبحانه: فردوا شهادته، ولكن أمرنا الله تبارك وتعالى بالتبين ولم يأمرنا برد شهادة الفاسق. ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعى، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم. والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان رئيسان في العمل. ففي قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ: وإني عليه لقوي أمين. فالقوة والأمانة شرطان رئيسان في العمل، ومن ذلك الشهادة لا بد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولا بد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به. ففات المؤلف رحمه الله هنا أن يقول قوي البصر، يعني برؤية عدل قوي البصر. لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف فيقول: إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى، فيقال: هذا ليس بعذر، لأن العدل إذا توهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رآه، لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطروا. ولذلك فلا بد من إضافة قوي البصر بشهادة عدل قوي البصر ولو أنثى. وذكر الشيخ رحمه الله مسائل: الأولى، لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره، فهل يصام برؤيته؟ والجواب: نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه أكثر أهل العلم، أنه إذا تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره، فالمذهب أنه يؤخذ برؤيته وإن لم يره غيره، وهذا هو المشهور وعليه أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله، لأنه يبعد أنه ينفرد بالرؤية دونهم. والصحيح الأول لعدالته وثقته وقوة بصره، كما اشترط الشيخ رحمه الله تعالى، فلعدالته وثقته وقوة بصره إذا انفرد بالرؤية دونهم يؤخذ برؤيته، فهذه مسألة. والمسألة الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة كشرب الخمر مثلا، هذا يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال، ويلزمه أن لا يخبر أنه يفعل كبيرة، لأن الأحكام تتبعض، فلا يخبر عن نفسه بما تورط فيه من ذنب ويخبر برؤيته الهلال. المسألة الثالثة: أنه على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال للجهل بعدالته، ولأنه اشترط في من تقبل شهادته برؤية الهلال العدالة ويصاب برؤية عدل. ومستور الحال لا يقال له عدل للجهل بعدالته. ولكن الشيخ الشارح رحمه الله يقول: عندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته إذا كان مستور الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل. ونص الشارح على زيادة قوي البصر. قال المصنف: ولو أنثى. لو غالبا تأتي إشارة للخلاف، والمسألة هنا كذلك أي خلافية، فإن بعض العلماء قال إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصححه الألباني في الإرواء، وكذلك صححه في النيل وفي الفتح الرباني، إسناده لا بأس به. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والمرأة شاهدة وليست شاهدة. ولكن الأصحاب في المذهب يقولون إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا: لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه، أي يلزم السامع، أن يصوم بخبره. فالخبر بالرؤية من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم: يثبت الشهر دخولا برؤية أنثى. ومذهب الشافعية: عدم اعتبار رؤيتها. قال: ولو أنثى. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما أي إن صام الناس بشهادة واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون، فيصومون 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين. وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما. هذا مذهب الشافعي. أو يقال: يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واختار الشيخ الشارح هذا الرأي وقال هو القول الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم. وكل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قطر، وإنما يجب الصوم فقط، لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. مثال ذلك: لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق في تلك الليلة. وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، يعني إذا كان غيم أو قطر. لأنه وجب الصوم لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا وإنما صام احتياطا. قال: وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. كل ذلك وما دار في فلكه من الأشياء المعلقة بدخول رمضان، كأن يطلق بدخول رمضان، أو يأتي موعد سداد الدين بدخول رمضان، أو تنقضي العدة بدخول رمضان، فكل تلك الأمور المعلقة بدخول رمضان لا تحل في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا. قال: وإنما صمنا احتياطا، وذكر الأمثلة، ومنها المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي عدتها بتلك الليل. مسألة: لو صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال أحد في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ وهذا يحدث كثيرا لمن يسافرون للعمرة مثلا، لو صام برؤية بلده ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعد أهل بلده بيوم، أتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليه، هل يفطر أو يصوم معهم؟ الصحيح أنه يصوم معه ولو صام واحدا و30 يوما. وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها، فيكون المغرب قد دخل في بلده ولكنه سافر إلى بلد يتأخر دخول المغرب فيها، فلا يقول إن أهل بلدي وقد صمت معهم ثم سافر دخل المغرب عندهم الآن وحل الفطر، بل عليه أن يظل ممسكا حتى يفطر أهل البلد الذين نزل بينهم. إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال، فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم يرى فيه هلال شوال؟ إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد آخر يتأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 ساعات أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس، عكس هذه المسألة، مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر، فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان. إذا انتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، فالبلد التي يرحل إليها تقدمت بالصيام ثم لم يتم عندهم رمضان، فإنه حينئذ لا يتم 29 يوما، فحينئذ إذا رأوا الهلال فإنه يفطر معهم. فإذا انتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معه ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما أو يزيد على 30 يوما، وقلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية فلا بد من الفطر. ولما كنت ناقصا عن 29، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، لزمك أن تتم 29. بخلاف المسألة الأولى، فإنك لا تفطر حتى ترى الهلال، فإن لم يرى فإنك لا تزال في رمضان، فكيف تفطر؟ فلزمك الصيام، وإن زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. هذه المسألة يحتاجها الذين يعتمرون في رمضان كثيرا، فعليهم أن يعلموها وأن يعلموها. فالصحيح أنه إذا صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر فتصاموا بعدهم بيوم، وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، أن يصوم معه، ولو صام 31 يوم. وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقيل، وهو المذهب مذهب الحنابلة، إنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر، وقد مر الخلاف في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. قوله ومن رأى وحده أي منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله، إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الانفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزمه الصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الرجل رأى الهلال فوجب عليه الصوم وكل ما يترتب على دخول الشهر، لأنه رآه. وبه قال أكثر الفقهاء أن من رأى وحده الهلال وجب عليه الصوم، سواء انفرد في الرؤية انفراد مكان أو انفرد وحده بالرؤية دون الناس. فهذا إن رد قوله فيلزمه الصوم، لأنه شهد الشهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، فهذا رأى فوجب عليه الصوم، وجب عليه كل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وبه قال أكثر الفقهاء. وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، أنه لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤية. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، لأنهم لم يثبت عندهم الهلال ولم يرأوه فهم مفطرون، وأما هو فيصوم. فرق بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلا شرعا أي شوال، فيلزمه الصوم مع أنه رأى. ففرق بين الأمرين، بين من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، ومن رأى هلال شوال وحده فيجب الصوم في الحالتين. ولكن بعض أهل العلم في الحالة الأولى في رؤية هلال رمضان إذا رآه أحد قالوا لا يلزمه الصوم، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام. إذن فرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤية نفسه. وجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا، فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وهذا هو المذهب، ألا مذهب الحنابلة، وبه قال الحنفية والمالكية. وعند شيخ الإسلام إن رآه وحده فله الفطر، وهو رواية عن أحمد. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. شوال كما مر يشترطون له شاهدين عدلين، فلا يثبت شرعا إلا بشاهدين، فإذا رأى وحده فلا يكون الشهر داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رأى. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا، هو مذهب الشافعية، وبه قال ابن حزم أن له أن يفطر، ولكن سرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجوب الفطر عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهرا لا ما رؤية، رؤية ولكنه ما هل ولا اشتهر. واختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في هذه المسألة، في مسألة الصوم في أول الشهر، هو ما ذكره المصنف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر. ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. ثم ذكر مسألة فقال: تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. على هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئ، وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصوم؟ الجواب: نعم يجوز أن يصومه، لأنه إن كان عنده حسب رؤيته العاشرة فإنه عند الناس التاسع، فهو عند الناس يوم عرفة وعنده هو يوم النحر على حسب رؤيته، ولكن يصوم هذا اليوم التاسع عند الناس والعاشر عنده، لأنه إن كان عنده حسب رؤيته العاشرة فإنه عند الناس التاسع، ولم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. وقول المؤلف هنا هو العاشر عنده لأنه سبقهم في الرؤية ولكن لم يثبت دخول الشهر، وإنما ثبت عنده، فإذا وقف هو في عرفة مع الناس هم يقفون في يوم التاسع، وأما عنده فيقف في يوم العاشر، وعرفة إنما يوقف فيها في اليوم التاسع لا في اليوم العاشر. فإذا وقف يجزئه؟ نعم يجزئه الوقوف. وقول المؤلف هنا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق، بخلاف هلال رمضان، ولذلك لم يقل في هلال شوال ورد قوله، وإنما قال ذلك في هلال رمضان، لأنه يثبت بشهادة عدل واحد قوي البصر ولو أنثى. وأما هلال شوال فلا يثبت إلا بشاهدين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لا يقال ومن رأى وحده هلال شوال ورد قول، لأنه حتى لو قبل فإن الشهر لا يثبت دخوله بخلاف هلال رمضان. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط من يلزمه الصوم، قال لكل مسلم. ويلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر، فاللام زائدة في قوله لكل مسلم، أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. ولكن ما معنى لا يلزمه الصوم؟ يعني لا يلزم به حال كفره، ولا يلزم بقضائه بعد إسلامه، فلا يلزم بقضاء صيام رمضان في سنوات كفره، فهذا معنى لا يلزمه الصوم. فأول شرط هو الإسلام، ضده الكفر، الكافر لا يلزمه الصوم. ما معنى لا يلزمه الصوم؟ يعني لا يلزم به حال كفره، ولا يلزم بقضائه إذا أسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. دليل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فكفرهم كان مانعا لقبول نفقاتهم مع أن نفعها متعد، ومع ذلك فلكفرهم فإنها لا تقبل منه. فالعبادات الخاصة التي لا تتعدى من باب أول كالصيام. فإذا الكافر لا يلزمه الصوم، معنى أنه لا يلزم به في حال كفره، ولا يلزم بقضائه بعد إسلام، لأنها هنا مسألة من المسائل التي تكلم فيها العلماء، وهي كونه لا يقضي إذا أسلم. دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وثبت من طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، فمن أسلم فإنه لم يكن يؤمر بقضاء ما فاته من الواجبات. ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ هذه المسألة. يعني الكافر الذي يموت كافرا ولا يسلم، هل يعاقب على ترك الصلاة؟ هل يعاقب على عدم الصيام؟ هل يعاقب على ترك الواجبات التي أوجبها الله على عباده؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرع الله قد يعاقب عليه. المسلم إذا ترك الواجبات يعاقب، فالمستكبر من باب أول. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، فإن فعل المحرمات وترك الواجبات من باب أول. يعني إذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله تبارك وتعالى من طعام وشراب ولباس، فإنه إذا فعل المحرمات وترك الواجبات فتعذيبه عليها من باب أولى. الدليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. لماذا ذكروها إذن؟ ذكروها لأنهم عوقبوا عليها، ولو لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم أيضا. لما يقولون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. السبب الأول لم نكن من المصلين الصلاة، والثاني ولم نكن نطعم المسكين الزكاة، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين، كالاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا، والرابع وكنا نكذب بيوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف. المكلف هذا هو الشرط الثاني. إذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون، فلا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام 15 سنة، وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة. وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. العاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل، من مجنون ومعتوه، وكذلك المهدري. فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية، وعليه فالمهدري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. هذر الرجل في منطقه هذرا وهذرا، تكلم بما لا ينبغي وهذر كلامه هذرا، كفر فيه الخطأ والباطل. وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟ فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد صار حينئذ إلى الجنون عندما اتصل به فقد العقل. ولكن إن كان معه شعوره فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا، في اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه الصوم، فمدار المسألة على العقل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فهذا هو الشرط الثاني، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف. وأما الثالث فقوله قادر، هذا هو الشرط الثالث، أي قادر على الصيام احترازا من العاجز، فالعاجز ليس عليه صوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العاجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية، فينتظر العاجز حتى يزول عاجزه ثم يقضي، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وأما العاجز الدائم هو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. أخرج البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قال الشيخ الشارح رحمه الله والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنه، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذا واضح أنهم قادرون على الصوم وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. الحديث متفق على صحته كما قال الشيخ رحمه الله، ولكن قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر على الصوم إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. ما كيفية الإطعام؟ له كيفيتان، الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، والثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قالوا يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس الصاع القصيمي، وعلى هذا يكون صاعنا يعني الصاع القصيمية خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكيفية الإطعام الأولى أن يصنع طعاما يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل لما كبر، وأما الكيفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، فيطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، مد البر هو ربع الصاع النبوي، ولكن يجعل مع ذلك ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. هل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم صوم رمضان في شعبان؟ فكذلك تقديم الفدية، ولكن إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، فكلما أفطر يوما فدى عنه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه، ولكن لا يجوز أن يقدم الإطعام قبل ذلك، لأن الإنسان لا يجزئه أن يقدم الصوم صوم رمضان في شعبان. الشرط الرابع أن يكون مقيما، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى اعتمادا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه السفر، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقت، وكان كمن صام رمضان في شعبان، لقول الله تعالى فيما فهموا فعدة من أيام أخرى. وحجتهم في هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن عدة مبتدأ خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كدليل عندهم ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري ومسلم من رواية جابر رضي الله عنه. وإذا لم يكن برا صار إثما، لأنه إما أن يكون برا وإما أن يكون إثما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، فإذا لم يكن برا يكون ماذا؟ يكون إثما. هذا قولهم وقول الظاهرية وبعض أهل القياس أنه لا يصح صوم مسافر، ولو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام رمضان في شعبان. هذا القول ضعيف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كما في رواية أنس عند الشيخين. كذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. حينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخرى، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخرى، فليس في الآية دليل على الوجوب أن تكون العدة من أيام أخرى، بمعنى أنه إذا صام في رمضان فإن صيامه يكون مقدما على ما فهم الظاهرية وأصحاب القياس من أنه يكون حينئذ قد قدم الصيام على وقته، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، يعني بعد رمضان، وهذا يصوم في رمضان، فهذا كمن يصوم رمضان في شعبان. فالذي عليه أهل العلم أن المراد بالآية بيان البدل، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني عليه عدة من أيام أخرى، وليس المراد بيان وجوب أن تكون عدة من أيام أخرى. وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. أيهما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه، إذا قال قائل هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، ولا تقتلوا أنفسكم هذا في القتل فقط إن الله كان بكم رحيما، فالجواب نعم هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بالآية هذه التي فيها النهي عن قتل النفس، استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري معلقا بصيغة التمريض، وقد وصله أبو داود والدارقطني وصححه ابن حبان والحافظ في الفتح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا مع سرية فأجنب فأصابته جنابة فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله، فهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر فعل عمرو ولم يراجعه، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فإذا كان الصوم يضر المريض فإن الصوم يكون حراما عليه. إذا قال قائل ما مقياس الضرر؟ فالجواب إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر، أما بالحس فبأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر الشفاء والبر وما أشبه من ذلك. أما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه أي الصوم يضره، فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله، فلا بد أن يكون طبيبا عالما ثقة. وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به؟ أن غير المسلم لا يوثق، قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته، قد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرة، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة واستأجر رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر البخاري اسم الدليل إنما ذكر في كتب السير. وهذه المسألة خطرة، أن قريشا كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا من هذا الدليل، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا به فإننا نأخذ بقوله. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.